بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
الكلمة الثانية أو الأمر الثاني الذي أمر الله عز وجل به يحيى أن يعمل به وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا به، وهذا فيه الدلالة على عظم منزلة الصلاة. هذه الصلاة التي هي شريعة جميع الأنبياء، لأنها الصلة بين العبد وربه، والعبد إذا قام في صلاته إنما يناجي ربه، إنما يناجي ربه. ومن تمام آداب هذه المناجاة ومن تمام الأدب مع الله تبارك وتعالى، والأدب مع الله هو أعلى مراتب الأدب، الأدب الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بتعليم أمته إياه، الأدب الذي هو خلق الإسلام، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بعثه الله تبارك وتعالى لهذا الأمر العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير ومؤدب الناس ومربيهم، لقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله جل وعلا امتن على عباده، أي أنعم عليهم هذه النعمة العظيمة، هذه النعمة أن بعث فيهم هذا النبي الكريم. والأنبياء كما سبق أن ذكرنا في الدرس الأول هم المصطفين الأخيار، والله جل وعلا أرسل منهم أعدادا كثيرة وميز بينهم وفضل بعضهم على بعض، وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولي العزم منهم، وأفضل هؤلاء سيد الأولين والآخرين ونبي هذه الأمة الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا النبي امتن الله على هذه الأمة أن بعثه فيها، أن بعثه فيها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أرسله في العرب وهو عربي، وأرسله بالرسالة العامة، الرسالة العامة أرسله إلى الثقلين الإنس والجن، العامة أرسله بالرسالة الباقية إلى قيام الساعة، لأنه لا نبي بعده، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا يأتي نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. ونزول عيسى في آخر الزمان ليس بعثة بعد بعثة، عيسى ما هوش مبعوث من جديد، عيسى إنما أنزله الله بعد أن رفعه إليه، بعد أن فعل بنو إسرائيل ما فعل، وبنو إسرائيل عرفوا بتقتيلهم للأنبياء، فنجاه الله تبارك وتعالى منهم ورفعه إليه. وفي آخر الزمان ينزل عيسى لا بشريعة جديدة ولا بوحي جديد ولا بكتاب جديد، لا يحكم التوراة ولا الإنجيل، إنما يحكم شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. والأنبياء كلهم أصلهم واحد ومعدنهم واحد. الأنبياء إخوة من عملات، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أصل في عقيدتنا في أنبياء الله ورسله. الأمر الثاني هذه الصلاة التي شرعها الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث بيان لأهميتها أولا، وبيان لأدب من آدابها وحكم من أحكامها متعلق بروحها، لأن روح الصلاة هي الخشوع فيها. روح الصلاة هي الخشوع فيها، والخشوع إنما يتحقق بمثل هذا الأدب العظيم، هذا الأدب الذي هو الأدب مع الله، أنك إذا قمت في الصلاة لا تلتفت في صلاتك، لا تلتفت في صلاتك. لما علل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله، أي بقول يحيى عليه السلام: فإن الله ينصب وجهه لعبد وجه عبده في صلاته ما لم ينتفت. فالله تبارك وتعالى المصلي إذا قام بين يديه إنما يقابل ربه جل في علاه. ومثل هذه الأمور المتعلقة بالعقيدة وبالغير نؤمن بها كما جاءت، ولا نقول كيف ربنا تبارك وتعالى ينصب وجهه لعبده. والعباد إذا قاموا لصلاتهم في وقتهم يكونون بالملايين، يكونون بالملايين في العالم بأسره. يقوم الناس لرب العالمين في هذه الصلاة، وربما قيام الخلق، قيام المؤمنين لله في الصلاة لا ينقطع عن الدنيا أبدا. وهذا لأجل حكمة الاختلاف في الأزمنة والتفاوت في الأوقات. نحن نصلي المغرب الآن، وغيرنا صلى العصر، وغيرنا صلى الظهر، وغيرنا صلى العشاء. اختلاف. وفي النهاية الناس جميعا يصلون لرب العالمين، عربهم وعجمهم على وجه الأرض كله وفي البلاد جميعها. ما من بلاد على وجه الأرض إلا ولله فيها قائم له يصلي، بمثل صلاتكم هذه، بمثل هذه الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيها: صلوا كما رأيتموني أصلي. وش تفعلون؟
ما شاء الله خاشعة والرقاب شائك قولك أحسن. لا على كل حال، أعلم أنه الكثير منكم يفهم ويفقه، ولكن نريد أن يفهم الجميع ويفقه الجميع عني. معليش نصبر شوية حتى يجي المترجم، لكن بشرط أنا لا أعيد، إذا جاء المترجم يتطرص.
قال عليه السلام: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. قلنا أن في هذا بيان هذه المنزلة من هذه الصلاة التي هي أعظم الواجبات وأفضل الأركان بعد الإيمان، وقدر المرء أو المسلم من إسلامه بقدر حقه من صلاته، بقدر حقه من صلاته، بمعنى أن منزلة المسلم إنما تظهر في هذه الصلاة. كلما كان معظما لصلاته كلما عظم الإسلام في قلبه، كلما كان مستهينا بصلاته مضيع لها كان مستهينا بدينه، ومثل هذا التضييع نتائجه الوخيمة يا إخوان. الرجل يضيع من صلاته ويستهين بها حتى ربما يخرج منها بالكلية، ثم حتى ربما يخرج من دين الله بالكلية، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان عظم منزلتها: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبين المسلمين جميعا هي هذه الصلاة، وهي عهد، عهد بين العبد وربه تبارك وتعالى. الصلاة في حقيقتها هي الدعاء في المعنى اللغوي، وفي حقيقتها هي صلتك بربك تبارك وتعالى. كيف هي هذه الصلة؟ هل أنت محافظ عليها؟ لأن الله عز وجل لما أمرنا بها أمرنا بإقامتها وأمرنا بالمحافظة عليها وأمرنا أن ندين على هذه المحافظة، ونهانا عن الاستهانة بها، وتوعدنا بالوعيد الشديد لأجل هذا: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أعيد باختصار حتى يفرج لكم ولبعضكم. كنا بدأنا حديثنا الأول في التعليق على هذا الحديث العظيم، حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه، وما حدث به نبينا عن نبي الله يحيى عليه السلام أن الله تبارك وتعالى أمره بتلك الخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها بهن. ثم كاد أن يبطئ يحيى عليه السلام أي في تبليغها، ووقفنا وقفة عند هذه المسألة حتى لقيه عيسى عليه السلام وأمره، قال: إما أن تأمر بني إسرائيل بها أو آمرهم بها. فخاف لأجل ذلك يحيى وبادر إلى أمر بني إسرائيل بها، فجمعهم في المسجد الأقصى بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وصلى الناس على الشرفات. ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن تعملوا بهن. أولهن: أن لا تشركوا بالله شيئا، أولهن أن لا تشركوا بالله شيئا. ثم ذكر مثل المشرك بالله عز وجل بذلك العبد الذي اشتراه سيده بماله بخالص ماله من ذهب وورق ثم أسكنه دارا ثم قال له اعمل وارفع إلي فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غيره فقال يحيى أيكم يرضى أن يكون هذا عبده ثم ثنى عليه السلام بذكر الصلاة وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما لم يلتفت قال عليه السلام وذكرنا أن من فوائد هذا بيان منزلة الصلاة وعظم قدرها في الإسلام وأن قدرها أن قدر إسلام المسلم بقدر صلاته بمحافظته عليها وقيامه بما أوجب الله تبارك وتعالى فيها وعدم الاستهانة بشيء من أحكامه وما توعد الله جل وعلا به المستهينين بقوله ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وبيان كذلك أدب من الآداب الذي ينبغي أن يراعى في الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الشيخ الله تعالى dans cette grande recommandation que vous trouvez dans le hadith de l'Harith al-Ash'ari dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Yahya fils de Zakaria sainte parole lui a ordonné de mettre en pratique et d'ordonner Banu Israël d'en faire de même lui Isa alayhi salam c'est comme s'il a trouvé que Yahya allait tarder il est donc parti le trouver en lui disant que soit lui allait s'acquitter de cette tâche, soit il allait lui falloir la mettre en pratique immédiatement. C'est donc ce qu'il a fait, alayhi salam. Le shir nous dit que dans ces cinq paroles, le premier point qui a été cité est l'ordre de l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que dans cela, il y a eu une mise en place, ou plutôt on nous a interdit le polythéisme. Et pour ce faire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité une parabole. Cette parabole, c'est l'exemple d'un homme qui a acheté de son argent, de son propre argent, il a acheté un esclave. Il lui a donné de quoi travailler et il l'a logé. Puis il lui a dit, voici mon argent. Fais fructifier cela et apporte-moi les fruits. Cet homme a travaillé et il a donné le bénéfice à une tierce personne. Qui accepterait que son esclave soit semblable. La deuxième recommandation, la deuxième parole, concerne la prière. Nous avons vu l'importance de celle-ci et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en face du visage du serviteur tant que ce dernier ne se détourne pas. On a vu donc à travers cela la grande place de la prière dans la vie du croyant et que la place et la valeur du croyant est proportionnelle à l'importance qu'il accorde à cette prière.
هذا بالنسبة للأدب الأول الذي فرضه نبي الله تبارك وتعالى في ذكر الأمر أو الكلمة الثانية التي أمره الله عز وجل بها متعلق بأدب العبد مع ربه في صلاته وهذا لأنه من تمام التعظيم لله من تمام التعظيم لله جل وعلا أنك لا تلتفت عنه إذا أقبل بوجهه إليك وهو سبب كذلك لتحقيق أعظم أركان الصلاة التي هي الخشوع الذي هو روح الصلاة التي هي روح الصلاة والخاشعون في صلاتهم أولئك الذين مدحهم الله عز وجل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أفلح من؟ المؤمنون أولا، ثم الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا بالنسبة لمنطوق الآية. مفهومها أن الذي لا خشع في صلاته ما أفلح فيها، ما أفلح فيها، وبالتالي ما أفلح في غيرها. الفلاح منوط بهذا الأمر. هذا إذن من أعظم أسباب، من أعظم أسباب تحقيق الخشوع في الصلاة. من أعظم أسباب ذلك كذلك ما أنتم جالسون من أجله، أن تتعلموا دينكم، تتعلم أحكام الصلاة، تتعلم وتفهم عن الله، تتعلم تفسير القرآن، حتى إذا سمعت شيئا منه فهمته، وإذا فهمته تدبرت فيه. والتدبر من أعظم أسباب الخشوع فيه. هكذا
on voit donc ici une des bienséances et un des meilleurs comportements à avoir envers Allah subhanahu wa ta'ala dans la prière. Et ceci fait partie de la perfection de sa considération et de sa vénération. Le fait de ne pas détourner son visage, de ne pas se tourner alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui se met en face de nous. C'est donc une cause qui nous permet de parfaire la concentration et le recueillement dans la prière, qui, c'est-à-dire le recueillement et la concentration, c'est l'âme de la prière. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait les élèves de ses nobles serviteurs, ceux qui dans leur prière ont la quiétude et le recueillement. Il nous dit dans son livre, selon la traduction approchée, « Bienheureux sont les croyants ». Lui, après nous avoir cité cette caractéristique, c'est-à-dire la foi, il nous dit subhanahu wa ta'ala, selon la traduction, « ceux qui sont recueillis dans leur prière ». Donc on voit qu'une des plus grandes causes pour avoir la réussite, Allah Azza wa Jalla a même rattaché la réussite à ce point, c'est le fait d'être concentré et d'être recueilli dans sa prière. A l'inverse, on comprend que celui qui n'est pas recueilli dans sa prière et qui n'a pas de concentration dans sa prière, celui-ci, on ne lui écrit pas la félicité. Car Allah subhanahu wa ta'ala a rattaché la réussite au recueillement que le serviteur a dans sa prière. Sachez également que parmi les plus grandes causes qui permettent au serviteur d'obtenir le recueillement dans sa prière, être dans l'état dans lequel vous êtes actuellement, c'est-à-dire vous réunir pour apprendre votre religion, les règles relatives à la prière. Autre cause qui permet d'obtenir le recueillement dans la prière, l'étude de l'exégèse du Coran, afin de pouvoir comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala une fois entendue. Il nous faut également, pour obtenir ce rang-là, méditer les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala.
لهذا فإن عدو الله الشيطان تفضل لهذه الحقيقة، ولهذا من أشد المواطن التي يسعى عدو الله لأجل أن يجتهد فيها ويفسد على المسلم صلته بربه تبارك وتعالى، يأتيه في صلاته، يأتيه في صلاته، يوسوس له في صلاته، يأتيه في صلاته، يأمره أن يلتفت فيها. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. عائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله عن الالتفات في الصلاة، عن الناس الذين يلتفتون في صلاتهم. قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس أي شيء من السرقة، يشتهي الشيطان أن يفسد عليك في صلاتك بهذا الأمر، وهذا فيه دليل على قبح هذا الفعل، على قبح هذا الفعل في حديث عائشة. في حديثنا هذا على شدة هذا الفعل الذي يلتفت ماذا أدب مع الله تبارك وتعالى. ولهذا يذهب ربما جمهور العلماء إلى كراهة الالتفات في الصلاة، وهذا الذي ينقله الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إلا أن من العلماء من يرى تحريم ذلك، وهذا قول الظاهري، وهذا الذي تؤيده مثل هذه النصوص، أنه يحرم على المسلم أن يلتفت في صلاته وهو يناجي ربه تبارك وتعالى إلا ما كان من ضرورة، كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما افتقدوا رسول الله، لما مرض مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، فلما أحسوا بخروجه من حجرته التفتوا إليه، وهذا ربما من غير شعور منهم لشدة تعظيمهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف لا يكون كذلك ونبينا عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الذي في الصحيحين كذلك ذكر وعيدا شديدا في حق من رفع بصره إلى السماء في صلاته، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهين عن ذلك أو لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، أي الله جل وعلا يخطف أبصارهم لأجل هذا. وفعل فيه مثل هذا الوعيد الشديد لا شك ولا ريب يدل أن هذا معصية لله، هذا معصية لله لا يصدر عن خاشع. ولهذا أمرنا نحن عن عدم زخرفة المساجد، عدم زخرفة المساجد أي تزيينها، لأن هذا التزيين يشوش على المصلي في صلاته، والمصلي مأمور بأن يخشع في صلاته، أن يشتغل بهذه الصلاة لا أن يشتغل بما يصرفه عن ذلك. نهينا عن الصلاة بحضرة الطعام لأن هذا يشغلنا في صلاتنا، مع الأسف الشديد في الناس الآن في صلاة وينظر في ساعته وربما يصلح الساعة وهو في الصلاة، وبعضهم ينظر إلى ساعة المسجد هذه المرفوعة في السماء، وبعضهم ينظر إلى المواقيت الموجودة في المساجد والتي يجعلها الناس جهلا منهم في قبلة الناس في قبلة الصلاة، والأولى أن تكون على جانبي المسجد لأن قبلة الصلاة لا بد أن يكون فيها هذا الأدب. الناس لا تتجول بأبصارها، الناس تخشع بقلبها وتضع أبصارها في مواطن ومواضع سجودها، هذه هي السنة في الصلاة، هذه هي السنة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Lorsque Shaitan a compris la grande valeur de l'accueillement dans la prière du serviteur et ce grand lien qu'il entretient avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala, il s'est mis à tout faire pour voler une partie de la prière du serviteur. Il fait tout pour rentrer avec les insufflations sataniques, avec El Waswasa, alors que le serviteur est dans sa prière. Tout cela pour corrompre et affecter le lien que tu entretiens avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le recueil de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, Aisha radiallahu anha a questionné le prophète sallallahu
alayhi wa sallam, en ces termes. Elle vient la questionner au sujet de la personne qui se détourne durant la prière, qui tourne à droite ou à gauche, elle est effrayée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu que c'est une part volée par Shaytan. Celui qui se comporte ainsi, à Shaytan, lui a volé une part de sa prière. Le Cheikh Abdallah Ta'ala nous dit dans cela, il y a une preuve qui nous montre la gravité de cette action, que c'est une chose mauvaise. Celui qui se comporte ainsi a eu un mauvais comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. La plupart des savants ont pour avis que c'est une action qui est détestable durant la prière, comme l'a cité Al-Hafidh Ibn Hajar. C'est l'avis de la plupart des savants. Néanmoins, certains parmi eux ont dit que c'était muharram, c'était interdit. Et le Shir nous dit, et ce genre de texte, comme celui que nous venons de réciter, est une preuve qui appuie l'avis des savants qui ont dit que c'était une interdiction et non pas une chose détestable. Exception faite des cas de force majeure ou bien des choses faites involontairement, comme le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez lui alors qu'il était dans sa maladie de mort sallallahu alayhi wa sallam. En sortant de chez lui, les compagnons ont ressenti, ou bien en se mettant à sa fenêtre, les compagnons ont ressenti la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont alors retournés. Ils se sont alors retournés et probablement involontairement, sans remarquer leur action, mais c'est par amour et par grand respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait cela involontairement de par l'amour qu'ils lui portaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce de grandes menaces à l'encontre de ceux qui sont distraits dans leur prière et qui se détournent. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Certaines personnes vont cesser cette action, c'est-à-dire de lever leur regard vers le ciel où Allah leur enlèvera la vue. » Aussi, le Shir nous dit donc « Le fait de se détourner dans la prière est un péché. C'est une désobéissance. La personne qui fait cela a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'on comprend certaines règles dans la législation concernant l'édifice des mosquées. Il nous a été interdit de trop embellir les mosquées. Il nous a été interdit de trop embellir les mosquées afin que le serviteur, celui qui accomplit la prière, ne soit pas distrait dans celle-ci. Il a cité d'autres exemples comme le fait de manger lorsque la nourriture est servie, si j'ai bien compris. Aussi, on voit dans certaines mosquées, cela est fait involontairement ou par ignorance, qu'ils mettent une montre en direction de la Qibla. Ainsi, tu trouves que l'un parmi les serviteurs qui font la prière, pendant la prière, il regarde la montre. Il regarde la montre et il convient donc de mettre les montres sur les côtés et non pas en direction de la Qibla. Quelle est la chose à faire? Qu'est-ce qui nous a été légiféré? Quelle est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est le fait de regarder à l'endroit de la prosternation. Voici ce que nous a enseigné notre prophète alayhi salatu wa sallam.
كمثل رجل في عصابة معه حرة فيها مسك فكلهم يعجبه ريحها فإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. بعد الصلاة جاء ذكر ركن آخر من أركان الإسلام، وإن كان الحديث أو الكلمات أوحاها الله جل وعلا ليحيى عليه السلام، هذا لنعلم أن دين الله واحد وأن الدين هو دين الإسلام، لقول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. ولهذا هؤلاء الذين يريدون أن يوحدوا الأديان، وهذه الدعوة التي تعرف الآن بتوحيد الأديان، نحن نقول لهم جميعا إن الدين موحد، إذا أخذتم بذلك دين الله ولا دين على أرض الله إلا دينه تبارك وتعالى، والدين هو دين الإسلام. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذه دعوة، دعوة من قبل الله لأهل الديانات كلها أن يقبلوا على الله، أن يقبلوا على دين الله تبارك وتعالى. الإسلام يؤمن بجميع الكتب السماوية المنزلة، يؤمن بها كما أنزلها الله على أصحابها من أنبيائه ورسله. نؤمن بجميع الأنبياء ولا نفرق بين أحد منهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب يوما لما فضلوه على موسى عليه السلام، غضب لأجل ذلك ونهاهم عن ذلك، لأن الأنبياء إخوة فيما بينهم، رسالتهم واحدة ودعوتهم واحدة. وهذا بدليل هذه الأوامر التي أمر بها ربنا عز وجل، أمر بالصلاة بني إسرائيل وعلمهم حكما من أحكامها وأدبا من آدابها، هو من أحكام صلاتهم. أمرهم بعد ذلك بالصيام، الصيام الذي قال فيه ربنا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب على الذين من قبلكم، نحن لسنا بدعا من الأقوام، كما أن نبينا ليس بدعا من الرسل، هو تتمة لسلسلة الرسل، تتمة لهذه السلسلة المباركة من المصطفين الأخيار من لدن نوح عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم.
Le cheikh Abdallah Ta'ala est passé à la partie suivante, la troisième recommandation. Il vous a ordonné de jeûner, car l'image du jeûneur est semblable à celle d'un homme en présence d'une assemblée portant une bourse remplie de musc, remplie de parfum. Les gens avec lui aimeraient tous avoir son odeur. Alors sachez que le jeûne est meilleur chez Allah que l'odeur du musc. Cheikh Abdallah Ta'ala nous dit: voici encore un précepte que l'on trouve également dans notre religion. Et cela nous montre que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Ce qui a été révélé à Yahya alayhi salam a été également révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cela, mes frères? Car la religion d'Allah est unique. Il nous dit dans son livre, selon une traduction approximative: certes, la religion chez Allah, c'est l'islam. Et de là, on comprend le caractère caduc du prêche de certaines personnes qui appellent à l'unité des religions. Cheikh Habibullah Ta'ala nous dit que la religion, alhamdulillah, est consolidée et unique. Mais quelle est-elle? C'est l'islam. L'islam avec lequel nous est venu Nuh alayhi salam, l'ensemble des prophètes jusqu'au dernier et meilleur d'entre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'appeler les gens du livre et de leur dire: dis, ô vous les gens du livre, venez à nous avec une parole sur laquelle nous allons nous mettre d'accord. Entre vous et nous, quelle est cette chose? Al-Shir nous dit, donc la suite du verset, le fait de n'adorer qu'un Dieu et de ne point lui assigner d'associé. Voici la parole unique, voici la religion unique. C'est une seule et même da'wah, c'est un seul et même prêche.
le fait d'appeler les gens à adorer Allah. L'islam reconnaît l'ensemble des livres révélés, l'ensemble des prophètes et des messagers, et nous ne faisons aucune distinction entre les prophètes. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère lorsque certains parmi les compagnons lui ont accordé suprématie au-dessus de Moussa, ou bien l'ont favorisé au-dessus de Moussa alayhi salam, alayhi salatu wa salam. Il s'est mis en colère car il ne voulait pas qu'on fasse de différence entre les prophètes et les messagers. On voit ici dans ce hadith qu'il y a al-tawhid, il y a la concentration dans la prière, il y a le jeûne, et tout cela fait partie de notre religion. Quant au jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset selon la tradition approximative, « Ô vous qui avez cru, il vous a été commandé le jeûne, tout comme il a été commandé aux générations précédentes, afin que vous atteigniez la piété. » Donc, notre religion, l'islam, n'est pas une nouveauté parmi les religions. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a rien innové en tant que prophète.
ثم قال عليه السلام وآمركم بالصدقة ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه آمركم بالصدق ركن من أركان الإسلام كذلك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الصدقة مثل لها عليه السلام بذلك المثل كمثل رجل أصله العدو أسير عنده ليس هذا فحسب أوثقوا يده إلى عنقه أي ربطوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه يعني قدموه ليقتلوه فقال لهم اتركوني أفدي نفسي بمالي أفدي نفسي بمالي فجعل يقدم له حتى ينجو من حكمهم أو ينجو بنفسه من قتلهم هذا مثل هذه الصدقة من تصدق لله تبارك وتعالى في هذا نجاة لنفسه يوم القيامة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة يعني كل واحد منكم ينجي نفسه بأن يتصدق لله ولو بالشيء اليسير ولو أن يتصدق بتمرة واحدة في سبيل الله يأتي يوم القيامة ليجدها سبب نجاته من عذاب ربه ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله في بيان فضلها وعظيم نفعها وأثرها أنها أي الصدقة أنها برهانها وجودها ودليلها وقوعها برهانها والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حقها والصدقة برهان برهان على ماذا؟ برهان على صدق إيمان صاحبه يعني ليس بالأمر الهين الإنسان يخرج من خالص ماله المال هذا اللي ربما تعب عليه وربما اجتهد لأجل تحصيله خاصة بالنسبة لكم الأورو عزيز شوية والإنسان إذا أراد أن يخرج شيئا منه يعطيه لواحد لا يرجو منه نفعا ولا عنده معه مصلحة ولهذا انظروا في مصارف الزكاة مصارف الزكاة يعني الناس الذين أمرنا الله عز وجل أن نتصدق عليه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه وفي سبيل الله والمؤلفة قلوبهم. هؤلاء جميعا الفقير ماذا ترجو منه بعد ذلك؟ لا شيء، لا شيء، لا ترجو منه شيء لأنه فقير، ولكن تعطيه لله رب العالمين لأن الله أمر. والمسكين الذي قال بعض أهل العلم أشد من الفقير، عابر السبيل الذي يعطى من الزكاة وربما لا تلقاه إلى قيام الساعة، لا تلقاه أبدا. وفي سبيل الله تتصدق على من يجاهد في سبيل الله الجهاد الشرعي، الجهاد الشرعي ما هوش التقتيل والإجرام، وتسمية هذا جهاد نسأل الله عز وجل عفو العافية. تعطيه لمن يحج به بيت الله وهو في سبيل الله فقير. لا ترجو من هؤلاء شيئا، أو المؤلف قلوبهم الذي يعطى لأجل أن يدخل للإسلام، يدخل في الإسلام. قد يعطى من المال لأنه إذا دخل الإسلام وخالط الإيمان بشاشة قلبه يجد أن هذا الدين أعظم من هذا المال كله. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، في غزوة حنين، كان يعطي لبعض أشراف العرب جاهدوا معه وما زالوا حديث عهد بالإسلام، أعطاهم مالا كثيرا، يعطي بمئات الإبل، مئات الإبل، حتى قال بعض المرجفين يعطي هؤلاء وما زالت سيوفهم تقطر من دمائنا، يعني ما زال حديث عهد بالإسلام. حتى قال قائل من أولئك، هذه قسمة ما أريد بها رسول الله، قال يا محمد اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ويلك من يعدل إن لم أعدل. ثم قال يخرج من ضي هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهكذا الخوارج في كل زمان ومكان يعطون لأنفسهم الشرعية كيفما كان الثمن، يعطون لأنفسهم الشرعية بالتقتيل بالتذبيح، المهم هو على الحق وغيره على الباطل. هؤلاء هم الذين قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام، ربما تجده يصلي، حتى قال للصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يعني تشوفوا صلاتكم بالنسبة لصلاتهم لا شيء، وصيامكم إلى صيامهم. العبرة بسلامة المعتقد، أن تكون عقيدتك سليمة وأن يكون منهجك مستقيم، ليست العبرة بكثرة الصلاة أو الصيام، لأن هؤلاء هكذا قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام.
الشيخ حفظه الله تعالى passa à la quatrième partie du hadith. Il vous a prescrit l'aumône. L'image de l'aumône est semblable à celle d'un homme déprisonné par l'ennemi, qui lui aurait attaché le cou ou qui l'aurait rapproché de lui. Il a plutôt attaché les mains au cou ou qui l'aurait rapproché de lui dans le but de lui frapper le cou, c'est-à-dire de l'exécuter. Donc ça, c'est un exemple, une parabole donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'aumône, pour la zakat, également un pilier de l'islam. C'est une personne qui a été faite prisonnière. Cette personne-là, en plus de cela, on l'a attaché. Pourquoi faire pour l'assassiner, pour l'exécuter? Cet homme dit à ses ennemis, « Me permettez-vous de me racheter ?» Donc il dépense de son argent afin
de s'affranchir et de pouvoir échapper à la mort. Le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala nous dit voici l'exemple de la sadaqa. Ici on nous parle encore une fois d'un pilier de l'islam qui est la zakat. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, selon la traduction, accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat, de l'aumône. Donc voici la valeur de la zakat. La personne, en dépensant de ses biens à la recherche de l'agrément d'Allah, affranchit sa personne. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux compagnons, prémunissez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant en aumône la moitié d'une date ou une partie d'une date. Donc la personne parmi nous ne doit pas minimiser cette aumône, ni une aumône semblable, le fait de donner quelque chose qui n'a pas une grande valeur comme une date. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous parle de l'aumône, de la sadaqa, en nous disant que sa présence et le fait de faire cette action est une preuve. Al-Shir, Habidahullah Ta'ala, fait la corrélation entre cette parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et la parole dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il nous dit « Et l'aumône est une preuve ». Al-Shir nous dit « Quelle est cette preuve ? La preuve de quoi ?» Il dit « La preuve de la foi véridique ». La preuve de la foi véridique, pourquoi ? Car la personne aime son argent, elle s'est fatiguée afin de réunir ses biens. Particulièrement vous, vous avez des euros et le roi a une grande place auprès de vous. Donc de dépenser de cet argent n'est pas une chose facile. Et regarde les gens à qui tu donnes la zakat. Ce ne sont pas des gens desquels tu peux attendre un retour. Ce ne sont pas des gens desquels tu peux attendre un retour. Tu fais donc cette action sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on nous cite dans le verset les catégories de personnes et parmi les ayants droit à la zakat. On nous cite le pauvre, on nous cite l'indigent, le besogneux. Et Cheikh nous dit une faïda, une information profitable, en disant que certains savants ont dit que le faqir, na'am, est celui qui ne possède rien. Ou l'action. Al-miskin est celui qui ne possède rien. Al-faqir, c'est celui qui est pauvre, mais il a peu. Quant au miskin, il est dans une situation encore plus difficile. Il nous dit, si tu donnes la zakat au miskin, au faqir, au pauvre, au besogneux, est-ce que tu attends de lui un retour? Il ne peut rien te donner, il est pauvre et ne possède rien. Celui qui est en voyage, tu lui donnes la zakat, est-ce que tu peux t'attendre à un retour? Peut-être que tu ne le reverras jamais, si ce n'est le jour de la résurrection. Celui à qui tu donnes afin de faire pencher son cœur vers l'islam, cette personne-là peut-être entrera dans l'islam, par la suite, lorsque la foi se mélangera à son cœur, il verra que tout ce qu'on lui a accordé n'est rien devant l'islam qu'Allah Azza wa Jal lui a accordé. Et fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, ce sont ceux qui luttent dans le sentier d'Allah réellement, et non pas comme le font les khawarij de nos jours, en assassinant et en commettant des actes de barbarie pour appeler cela par la suite jihad. À leur sujet, ou plutôt ils nous citent lors de la bataille, ou bien na'am à Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu du butin. Et il a donné avec largesse à certaines personnes parmi les nobles de leur peuple. Par moments, il donnait même une centaine de chameaux à l'un d'entre eux. Certaines personnes parmi ceux qui ont une maladie au cœur se sont mises à conjecturer sur cela et à dire « Regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il donne à ces gens alors qu'il reste encore des traces de nos sangs sur leurs épées. » C'est-à-dire qu'ils viennent tout juste de se convertir à l'islam. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donne autant. Et l'un d'entre eux a dit, voici un partage à travers lequel le visage d'Allah n'a pas été visé. Voici un partage qui a été injuste, inéquitable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt il a dit, ô Mohammed, sois juste, car tu n'as pas été juste envers nous, c'est-à-dire dans le partage du butin. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu, malheur à toi, et qui pourrait être juste si je ne lui suis pas moi-même? Lui, il nous a dit, en nous informant et en nous mettant en garde, sortira de la descendance de cet homme des personnes devant lesquelles vous allez mépriser et minimiser votre prière. Le Shir nous dit, ce sont les khawarij. Au jour d'aujourd'hui, tu vois ces gens commettre des actes immondes, mais malgré ça, tu vois qu'ils ont des adorations comme la prière et autres.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.